ورحمة الله وبركاته. إذا قلنا نرجع عندكم في الإشارة بالسبابة في جميع جلسات في الصلاة، إما جلستي التشهد الأول والثاني فالأمر واضح وليس في محل الخلاف، وأما بالنسبة والإشارة تكون عند الشهادة يرفع الأصبع عند الشهادة لأنها علامة على الشهادة وتحرك أثناء الدعاء، هذا بالنسبة للتشهد. وأما بالنسبة للجلسة بين السجدتين جلسة الاستراحة ليس فيها شيء من هذا، وضع اليد اليمنى مثل وضع اليد اليسرى توضع على. وأما بالنسبة لمحل الخلاف الذي هو بين السجدتين فجاء ما يدل عليها، جاء ما يدل عليها وما يشملها ما غيرها من أنواع الجلسات، ويتمسك به من يجري هذه الأحاديث على ظاهرها ويصححها لأنها جاءت في الصحيح ويعمل بها. والمبتدئ أمثالنا ممن لا يعرف القدح بالقرائن مثل هذا ليس له إلا أن يعمل بما بلغه فيعمل بمثل هذه، ومن قلد بعض المتقدمين الذين عملوا هذه الروايات وحكموا بشذوذها فالأمر إليه إذا قيل هذا وهذا. وعلى كل حال الأمر في ساعة بالنسبة للجلسة بين السجدتين، الأمر في ساعة. ولا شك أن رفع الأصبع علامة أيضا على الدعاء كما هو شأن في الخطبة وغيرها، يحركها يدعو بها فهو إشارة للدعاء وموطن الدعاء، لو حركت فيه الأصبع من أجله لكان له وجه. هذا يقول نرجو بيان إشكال كثير من طلاب العلم في مسألة التصحيح والتضعيف وهم غير متخصصين في علم الحديث، ما العمل بالنسبة لهم في تقليد الأئمة في هذا الشأن؟ فهل يلتزمون عمل المتقدمين أم المتأخرين؟ وهل يصح لهم الأخذ بحكم العلماء في حديث في حديث وترك في حديث آخر؟ هؤلاء مسألة التخريج وجمع الطرق يمكن لا تصعب عليه، يمكن هذا أمر لا يصعب عليه لأن الآلات الآن تخدم. وأيضا الكلام على الرجال من خلال كتب الرجال قد لا يشق عليه، لكن الكلام في الترجيح، ترجيح بين أقوال الأئمة الذين لهم أكثر من قول في الرجل الواحد هذا يشق عليه. وأيضا أقوال الأئمة في الحكم على الأحاديث، فإذا صحح إمام وضعف إمام كيف يعمل مثل هذا؟ هذا ليس في مقدوره إلا أن ينقل أقوال أهل العلم ويترك الباقي لمن يستطيع أن يرجح، سيستوي في ذلك الكلام في الرجال والكلام على الأحاديث، فهذا يقرب المادة ويجمع المادة لمن تأهل للترجيح. قد يقول قائل المفترض أن مثل هؤلاء الذين ليسوا من أهل الاختصاص أن لا يدخلوا في هذا الباب، لأن من دخل في شيء لا يحسنه قد يفسد أكثر مما يصلح. نقول هذا إذا اعتمدوا الترجيح وهم ليسوا بأهل له قد يفسدون أكثر مما يصلحون، لكن إذا جمعوا مادة يستفيد منها من تأهل نقول هذا أمر جيد ولا يحرموا من هذا العلم. يقول ذكرتم أنكم وصلتم في التفسير إلى سورة ياسين. نعم في تفسير القرطبي وصلنا إلى سورة ياسين ولكن لم تفرغ في أشرطة، فهل لديكم نية في تفريقها؟ فإنما طلبة العلم يمس الحاجة لما لأهمية التفسير لطالب العلم، نسأل الله إلى آخره. أما بالنسبة لتفسير القرطبي فأمضينا فيه الآن 15 عاما ووقفنا على الجزء 15 اللي في سورة ياسين، و كانت الطريقة عندنا أنا لا نتبع التسجيل حتى ولا الإعلان ولا غيره، هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك كثرت الضغوط فأدخل التسجيل وبدأ التسجيل أظن سورة هود، قبلها ما في تسجيل. ومع ذلك التعليق على تفسير القرطبي سمعناه أنه تفسير مفصل وموضح ويحل إشكالات ويجمع أقوال، لا تفسير بقدر حاجة، لأن التفسير مطول، يعني إذا طول التعليق على هذا التفسير معناه أنه ما ينتهي أبدا. فالمؤلف قام بهذه التفصيلات، ومجرد يعني توفيق بين أقوال أو تضعيف قول أو توجيه قول ما أشبه ذلك. هذه التعليقات ليست مطولة كما هو شأن تفسير الجلالين مثلا، يعني استطال الأخوان تفسير القرطبي قبل 5 سنوات وقالوا لعلنا نعدل إلى تفسير مختصر، فبدأنا بتفسير الجلالين، أخذنا سنة ونصف في ورقة من البقرة، في الفاتحة ورقة واحدة من البقرة. فهذا الذي يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى توضيح، مزيد توضيح وزيادة أقوال وترجيح. بالنسبة للقرطبي ما أظن يعني أن اللي فرغ منه فوائد فقط، يعني يسمع طالب علم الشريط ويذكر فوائد هذا الشريط سواء كانت من أصل التفسير أو من التعليق، هذا جيد. أما أن يفرغ كل شيء، فالقرطبي يعني معروف أنه في كم ورقة، يقولنا 20 مجلد في 200 صفحة أو تزيد أحيانا إلى 300، يعني 5000 صفحة، هذا فرغ كيف يكون. فأقول التفريغ لأنه يقتصر فيه على فوائد التفسير سواء كان من الأصل أو من التعليق، ويكون هذا إن شاء الله تعالى. يقول: ما العمل في الأخذ بفقه حديث يصححه البعض ويضعفه البعض الآخر بالنسبة لغير المهتمين بهذا؟ وهل يلزمنا الأخذ بحكم عالم واحد؟ غير المهتمين يعني غير المختصين الذين لديهم أهلية لفهم هذا العلم والوصول إلى الأقوال الراجحة من أقوال أهل العلم في الرواة وفي الأحاديث، هذا حكمه حكم العام، فرضه التقليد، تقليد الأئمة. وبالنسبة للتصحيح والتضعيف، لا شك أنها من الوسائل التي يثبت بها الحديث، يثبت بها الحديث أو لا يثبت، ثم بعد ذلك ثبوت الحديث وعدمه ينبني عليه الحكم المستنبط من هذا الحديث، فهو يقلد في الحكم لا في التصحيح والتضعيف، لأن هذه الوسائل لا تعني من العامي ومن في حكمه، العامي ومن في حكمه بصدد سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي. وأما وسائل ثبوت الحكم، كيفية استنباط الحكم، هذا لا يعني العامي، إنما يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه فيما هو بصدد العمل به الذي هو الحكم. فإذا سأل طالب العلم المبتدئ إلا إذا كان يريد أن يتعلم من هذا العالم، أما إذا كان يريد أن يعمل فيكفي أن يسأل عن الحكم، ثم بعد ذلك إذا سأل عن دليله من أجل التعلم، ثم إذا سأل عن الدليل سأل عن ثبوته وعدمه وعن رجاله ورواته، هذا دراسة ما هو سؤال لأهل العلم. بعض أهل العلم يرون أن السترة واجبة، ورأيت بعض طلبة العلم إذا انتهى فالإمام من صلاته قام ليكمل الصلاة، يعني مسبوق، فإذا لم يجد سترة أمامه تقدم حتى يجد سترة، فما حكم ذلك؟ أولا الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، وعلى القول بوجوب السترة على المنفرد هذا حكم، لكن قد يفرق بين المنفرد ابتداء الذي يبحث عن السترة من أول قبل أن يدخل في الصلاة، هذا قد يقال بلزومها بالنسبة له على القول بوجوبها، وإلا فجماهير أهل العلم على أنها مستحبة ليست بواجبة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس يعني إلى غير سترة. و الأوامر التي جاءت في اتخاذ الستر لا شك أنها مصروفة بمثل هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. المسبوق إذا قام ليقضي حكمه حكم المنفرد ويؤثر على صلاته ما يؤثر على صلاة المنفرد، فإذا مر بين يدي شيء من أخطاء الصلاة قطع لأنه منفرد في هذه الحالة. فإذا بحث عن سترة كانت قريبة منه يصل إليها بخطوة ونحوها هذا قد يقال يتقدم إلى هذه السترة أو يمينا أو شمالا. أما إذا كانت تتطلب عملا كثيرا فلا. يقول حديث الحسن بن علي الذي ذكر ابن عبد الهادي أنه مما ألزم الشيخان بإخراجه رواه الحاكم وقال الحديث أشهر من أن يذكر إسناده وطرقه. رجعنا إلى الأخبار الصحيحة في الآداب مما لم يخرجه الشيخان. أصل تأليف المستدرك إلزام للشيخين لأنه يخرج أحاديث احتج بمثلها الشيخان فهو مستدرك على الصحيحين، وهذه ليس فيها يعني مما يدل على الإلزام إلا ما يدل عليه عموم الكتاب. وإلزام الدارقطني أقوى من إلزام الحاكم يسمىه إلزامات، وذلك سماه استدراك. هل يدعو في التشاهد الأول أم يدعو أو في التشاهد الأخير قبل السلام؟ نعم جاء ما يدل على ما سيأتي بصحيح من رواية مسلم أنه في التشهد الأخير. يقول ما رأيك في مؤلفات الشيخ علي الطنطاوي خاصة ما يتعلق بالأدب؟ الشيخ علي رحمة الله عليه فقيه معروف أنه فقيه من حنفي تولى القضاء مدة طويلة جدا تولى التدريس فهو من عالم شرعي، إضافة إلى عنايته التامة بالأدب وأيضا دفاعه عن الفضيلة ودفاعه عن الدين وأهل الدين هذا أمر معروف. كتاباته في الصحف المصرية وغيرها أمر يشهد له بذلك، يعني أمر لا يحتاج إلى استدلال، فهو محسوب على أهل العلم من جهة وعلى الأدباء من جهة أخرى. فطالب العلم لا سيما مذكرات الشيخ علي فيها فوائد علمية كثيرة وفيها متعة لطالب العلم يستجن بها طالب العلم، وفيها أيضا طرائف وأخبار وغرائب، هو خير من يقرأ له من الأدباء. يقول إذا أطال الإمام في الجلسة بين السجدتين فهل يجوز لي الدعاء بغير الوارد؟ نعم هو موطن دعاء، لكن من أهل العلم من قال أنه يقتصر على الوارد ويكرره، ومنهم من قال أنه الأمر في ساعة إذا أتى بالوارد وأتى بدعاء مطلق لا يتعبد به في هذا في هذه الجلسة. هل قبض اليمنى في التشهد له ثلاث صفات أم صفتان؟ ذكر بعضهم أنها خمس صفات لكن منها ما يدخل في بعض، فمنها قبض الأصابع كلها، ومنها ما يجعل فيه الإبهام على الأصابع الثلاث، ومنها التحليق، ومنها ما يجعل الإبهام في باطن السبابة. هل قال العلماء بأنه يجوز أن يمر المار بين يدي المصلي في الحرم خاصة؟ ولن جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الحرم من غير سترة من غير جدار ويمرون بين يديه، وجاء عنه أنه يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والحمار وكلب، وجاء أن من استتر عليه أن يدفع من أراد أن يجتاز بين يديه. ولا شك أن أيام المواسم وأيام الزحام فيها مشقة عظيمة على المصلي وعلى المار، والمشقة عند أهل العلم تجلب التيسير، فإذا لم يستتر ليس له أن يدفع، وإذا استتر دفع، وإذا استتر فإنه يدفع. وليس للحرم في أيام السعة مزية على غيره، لا بد أن يستتر ولا بد أن يدفع على الخلاف في حكم السترة، لكن إذا مرت المرأة في وقت الساعة بينه وبين سترته يعيد صلاة. أما في أوقات الزحام وأوقات المواسم فإن مثل هذا يستدل بصلاته عليه الصلاة والسلام من غير ستر، والناس يمرون بين يديه والناس يدخل فيهم الرجل والمرأة. يقول ألا يستدل على مشروعية الإشارة بالسبابة بين السجدتين بحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة. فهو أحمد الصحابي الخزيمي. نعم هذا من أدلة من يقول بهذا، لكن يعلم أن الروايات الدالة على الإشارة في الجلسة بين السجدتين تكلم فيها كثير من الحفاظ. وعلى كل حال الأمر في سعة، مثل ما قلنا الذي لا يستطيع أن يغوص على المعاني التي من أجلها تكلم الحفاظ الكبار وعمل بالقواعد قواعد المتأخرين وقلدهم، الأمر في سعة. يقول صاحب سيارة صدم حمامة غير متعمد ولم تمت، ولكن انكسر أحد جناحيها، وغالبا الحالة هذه أنها ستموت، فما الحكم في حقه؟ جاء في قتل الصيد في الحرم وحال الإحرام التقييد بالتعمد، قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، وهذا يدل على أن غير المتعمد لا شيء عليه، لكن عامة وجمهور أهل العلم يرون أن عليه الجزاء، يرون أن عليه الجزاء لأنه إتلاف، وهذا من ربط الأسباب بمسبباتها، فلا يشترط فيه العمد ولا غيره، وأن العمد وصف كاشف، وأنه هو الصفة الغالبة لمن أراد أن يصطاد في الحرم أو في حال الإحرام، يعني حكم على الغالب وليس بقيد، فيه إتلاف وفيه أيضا ربط السبب بالمسبب. الإثم يرتفع إذا لم يكن عمد، وتبقى الكفارة كما هو الشأن في قتل النفس المعصومة خطأ من غير عمد، عليها آثار مترتبة لكن الإثم مرتفع، واللفظ والقيد واضح من الآية، من قال بأنه لا شيء عليه الدلالة ظاهرة من الآية. يقول لقد هممت على اختصار المبدع لابن مفلح النفسي لكي أضبط المذهب الحنبلي بأدلتي بما توجيهكم. ذكرنا مرارا أن الاختصار، اختصار الكتب من أعظم ما يعين على التحصيل، وهذا منه، إذا اختصر المبدع يعني بدلا من أن يكون في 10 مجلدات اختصر في 2 ونقل ما يحتاج إليه من الشرح على المتن، يكون عمله جيد ويضبط المذهب بهذه الطريقة. يقول هل ينكر على من بدأ بالسلام التحية بقول سلام الله عليكم وعليك ورحمته وبركاته بدلا من السلام عليك، لأن بعض يمنع من ذلك ويقول الله هو السلام، فكيف تقول سلام الله؟ السلام اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو أيضا دعاء بالسلامة على المسلم عليه، دعاء بالسلامة على المسلم عليه. وأهل العلم يقولون مخير في السلام بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، يخير بين تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، فسواء كان بالتعريف أو بالتنكير يحصل المقصود، ولا شيء في ذلك أبدا إن شاء الله تعالى. يقول حديث ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كفي بين كفي استدل به على مشروعية المصافحة بالكفين، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ هذا ليس بالصحيح، لأن هذه ليست تحية، وإنما هي من باب أن يعتني ابن مسعود بما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وينتبه له. يقول ما حكم التسبيح بالصبحة وما قول الجمهور فيه؟ الأصل أن التسبيح يكون بالأنامل لأنها مستنطقة كما جاء في الحديث، فيسبح الإنسان بأنامله، وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين إلى ذلك، ولكنه لم ينكر عليها ولم يعنف عليها تسبيحها بالحصى، فمن أطلق الكراهة له وجه، ومن قال إنها خلاف الأولى أيضا له وجه آخر. يقول ما أفضل طبعة لجامع الترمذي؟ أما بالنسبة لما تولاه الشيخ أحمد شاكر الجزء الأول والثاني فهذه طبعة لا مزيد عليها، وأما الثلاثة الأخيرة فلا قيمة لها، لا سيما الرابع والخامس. وطبعة بشار شار إليه، وفي طبعة بشار عواد يوجد فيه سقط في بعض الأحاديث، بعضهم يقول أن فيها سقط، أنا ما قابلته على غيرها، لكن عناية الدكتور واضحة ومن أهل العناية والإتقان والضبط، فيستفاد منها مع طبعة الشيخ أحمد شاهد. يقول: ما هي أفضل طبعة المصنف بن أبي شيبة؟ هل هي طبعة محمد عوامة؟ المصنف طبع بالهند من 5 أجزاء قديمة، ثم أكمل بعد ذلك قبل 25 سنة أو 30 سنة، وهذه طبعة معروف أنها فيها سقط وفيها تحريف وفيها خلط عجيب، ثم على ذلك طبع في بيروت مرارا اعتمادا على هذه الطبعة الهندية، وهي طبعات سيئة، ثم حقق من قبل بعض الإخوة من طلاب العلم الجمعة والحيدان تحقيق لا بأس به في الجملة، لكن لم يبلغ فيه الغاية، لكنها أفضل من الطبعة الهندية بكثير. ثم حققه دكتور محمد عوامة، وتحقيقه جيد في الجملة، إلا أنه قد يتصرف من غير أصل، وهذا لا شك أنه خلل في التحقيق، وإلا فضبطه للمتون وأيضا تعليقاته فيها فوائد. والآن بعض المشايخ يحققه وجمع له نسخ، ويقول أنه فرغ منه أو قارب، ويطبع منه أجزاء، وذكر لنا أشياء تدل على أن طبعته أفضل من جميع الطبعات، واستدرك على بقية الطبعات، وهو مظنة للتجويد، يعني الشيخ سعد الشذري مظنة للتجويد في مثل هذا، وله عناية أيضا على أن تخصصه في الفقه وأصوله وما يتعلق به، إلا أنه له عناية بالسنة، وهذا من توفيق الله له أن يضم إلى الفقه العلم بالسنة. يقول: ما أهمية هذين الكتابين؟ وما أفضل طبعة لهما؟ الحاوي الكبير للماوردي، هذا الكتاب على اسمه كتاب كبير وعنده عند الشافعية، ومؤلفه الماوردي إمام من أئمتهم، فهو كتاب مرجع لمعرفة الأحكام الفقهية في هذا المذهب، ويشير إلى الأقوال الأخرى، لكنه عمده عند الشافعي، ويمكن أن يعول عليه في نسبة الأقوال لهذا المذهب، فهذه أهميته من هذه الحيثية. وهو أيضا محقق في رسائل جامعية في جامعة أم القرى، لكن ما أدري ماذا طبع منه، طبع منه بعض الرسائل لكنه لم يكمل، وطبع كاملا في بعض المطابع التجارية التي لا تعتني بالتحقيق. المفهم شرح تلخيص مسلم من قرطبي، يقول: ما أهميته وما أفضل طبع له؟ أهميته بشرح مسلم، المفهم هو ليس بشرح لصحيح مسلم الأصل، وإنما هو شرح للتلخيص، تلخيص القرطبي لا تلخيص المنذري، تلخيص القرطبي. القرطبي اختصر مسلم وشرحه بالمفهم، والقرطبي المراد به أبو العباس شيخ أبي عبد الله صاحب التفسير شيخه. وأهميته الكتاب مهم جدا، باعتبار أنه يعنى بفقه المالكية، وفيه أيضا في مسائل تخريج الفروع وربطها بالأصول، هذا أيضا يفيد كثيرا طالب العلم. وعلى كل حال، صحيح مسلم فيه إشكالات كثيرة جدا لا تنحل إلا بجمع جميع الشروح، يعني البخاري قد تقول اكتفي بفتح الباري، لكن جميع شروح مسلم المطبوعة لا تعادل فتح الباري في حل الإشكالات وكشف الغوامض وما أشبه ذلك. طالب العلم صاحب العناية يجمع هذه الكتب كلها بما فيها المفهم. بسم الله،
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما، وفي لفظ بعضهم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
عندك إبراهيم؟
كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.
ما صليت؟
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد.
ثاني: كما باركت؟
كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمت. رواه مسلم. ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدنيسه، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. وعن أبي بكر الصديق:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن فضالة ابن عبيد: فضالة، قالوا: على زينة سحابة، بالتخفيف. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره، أو هذه للشك، فقال له هو أولى من غيره. على كل حال، المقصود أن الراوي يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام: إذا صلى أحدكم، فلا يدري أواجه به هذا الرجل أو قال لغيره إذا صلى أحدكم إلى آخره، فهذا شك منه، ولعله نسي لطول العهد وشبهه. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته. والأصل أن الذي يسمع هو ما يجهر به، فهل الدعاء في الصلاة مما يجهر به أو مما يسر به؟ قوله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا الرجل جهر في دعائه. ولن هل هذا الرجل الذي يدعو إمام أو مأموم أو منفرد؟ نعم،
يعني الظاهر أنه مأموم.